بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة أسباب النزول كقاعدة تفسيرية مهمة، ونحن في الجهة الأولى منها اللي هو عملية التوفيق والتوثق من أسباب النزول، وكنا في هذا المثال الثالث في سورة البراءة سورة التوبة، النهي الوارد في القرآن الكريم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وهم ماتوا وهم فاسقون. حيث الرؤية كما مر بنا في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله خالف هذا النهي، ففي بعض تلك الروايات أسباب النزول أن النهي نزل قبل صلاة النبي على عبد الله بن أبي بن سلول، وبعضها تلك الروايات تقول لا، نزل النهي بعد ذلك تصويبا للصحابي الخليفة الثاني وتخطئة للنبي. ومر بنا أن هذا المفهوم في رواية أسباب النزول مزيف لما مر من أن في رواية بيان بحسب الألفاظ والوضع اللغوي لألفاظ الآية لا تصلي ليس إلى تقيم الصلاة، لا تصلي يعني لا تدعو له في صلاة الميت، لأنه لا تصلي علينا إصابة الميت عليهم غير مشروع. صلاة الميت إذا كان فيها تعظيم للشهادتين وتعظيم للصلاة على النبي وآله وتعظيم للاستغفار للمؤمنين عموم المؤمنين، كيف هذه تكون منهية عنها؟ النهي إنما هو عن الدعاء اللي هو الفقرة الأخيرة، الدعاء للميت في صلاة الميت على من يكون مناسبا. إنهم تعليم ظاهر في الآية، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون، يعني الميت يدعى لهم. إذا لا أنه ما هو شعار ديني ومعلم دين هذا يعطل ما ربطه بالمناسبة، لا تقم على قبره لا تدعو له، هذا أمر بينما الذي ذكر في رواية أسباب النزول أمر زيفي آخر. وواضح أن هذه الروايات المزيفة عند الطرف الآخر على حال في أسباب النزول هي في الحقيقة لأجل ماذا؟ لأجل نوع من تبرير خطأ أحد الصحابة في اعتراض على النبي وتصويب فعله ولو انجر إلى تخطئة النبي صلى الله عليه وآله. وأنا أتعجب هذا التعصب أو هذه الحمية أو هذه الغيرة تكون على أحد الصحابة ولو على حساب سيد الأنبياء، يعني شنو؟ وليس المفروض أن سيد الأنبياء هو سيد الأنبياء، المفروض غير صير هو على يعني غير عن عليه والحمية له أكثر من كل غيره. لكن للأسف هذا الذي نشاهده في مواطن عديدة من مباحث التفسير وروايات أسباب النزول، أن يسجل ويزوق ويزيف خطأ على سيد الأنبياء والعياذ بالله وتصويب لبعض الصحابة. النبي لهم حصانة تفوق حصانة النبي صلى الله عليه وآله عند بعض الجماعات. على أي حال ثم آخر كيف يكون القرآن الكريم؟ ألا وليس القرآن الكريم يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في شرب الخمر؟ القرآن الذي يقول لا تقدموا، لا تعترضوا، لا تسبقوا، لا تستبقوا الله ورسوله. فكيف يعني القرآن يصور هذا الشيء؟ لتناقض القرآن الكريم. هم قد رووا أن الصحابي الخليفة الأول والخليفة الثاني كادا يهلكا في ذي الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حيث لم تقدموا استبقوا على النبي. فإذا كان فرض القرآن، قانون القرآن أن النبي لا يستبق عليه، لا يقدم عليه، لا يعترض عليه، كيف حين تنزل أربع مواطن، ست مواطن في القرآن حساسة خطيرة في آيات الصور عديدة، في سورة بدر، في سورة التوبة والبراءة، في سورة سور أخرى تنزل في سورة الأحزاب لتخطئة النبي وتصحيح موقف الصحابي الخليفة الثاني. أول إثناء في القرآن الكريم يقول واعلموا أن فيكم رسول الله. ليش يقول القرآن واعلموا؟ يعني يعني لفظ تبليغ. اكتفتوا، اكتفوا، من الذي بين ظهرانيكم؟ هو شخص عادي، رسول، رسول الله، رسول من الله، من رب العزة. واعلموا طريقة تعاملكم مو كان تعامل مع من أرسل من قبل رب السماء. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو تابعتم في أكثر موارد، في كثير موارد تقعون في المشقة وفي الكساد والحرج، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني طاعة الرسول، عدم الاعتراض على الرسول، عدم مخالفة الرسول إيمان. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هي مخالفة الرسول كفر، فسوق، عصيان. ولذا مر بنا في سورة آل عمران وشاورهم في الأمر فإذا عزمت أنت أيها النبي، وهم عزموا عليك، أنت تعزم عليه. إذا عزمت أنت فتوكل على الله حتى لو خالفك. هذه النداءات في القرآن الكريم اللي في موارد عديدة تقول في هذا الباب، كيف يمكن أن نقبل هذه الروايات المزيفة التي تقول الاعتراض على الصحابة الخليفة كان على الرسول ينزل القرآن بتصويبه وتخطئة النبي؟ هل لا نزل الوحي عن النبي قبل أن يخطئ النبي؟ المفروض هكذا مطابقة لأمر المسلمين، أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، لا تقدموا بين يدي الله، لا ترفعوا أصواتكم، مو فقط لا تستبقوا النبي أو تتطاولوا على النبي في مسيرتكم، لا حتى في نمط الأدب التبعية لسيد الأنبياء بشكل خضوع. علي بن حسين السجاد رضي الله عنه يقول إن القرآن والباري تعالى أمر بتعظيم النبي بمراسيل وبكيفية لم تعظم فيها أو بها ملوك الأرض كلهم. لم ترفعون أصواتكم فقط، صوت حتى صوتكم ترفعون بخشوع بخنوع بخضوع، وإلا يحبط كل عملكم. لما فيها العقيدة والإيمان، الأدب مع النبي شرط في قبول إيمان المؤمن. يستعلم النبي، هذه مبالغة من القرآن، مجاملة أو لا؟ تعكس مدى حقيقة عظمة هذا المخلوق لله عز وجل، وأن القدر الإلهية كم هندست وكم صممت هذا المخلوق بشكل عظيم، مو بشكل مصنع مستهلك، هذا هو صنع عظيم لله. يعرفوا قدر القدرة الإلهية. فالمقصود أيضا المكان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة في القرآن، فكيف يعني نحكم أنه ينزل القرآن الكريم بحق من قدر النبي بلا تفكير؟ يعني روايات مزلية عاقلة باطلة. ثم هذه الاستفادة من السلفيين والوهابيين أن زيارة القبور محرمة، كيف زيارة القبور محرمة؟ الدعاء عند القبور محرم، العبادة عند القبور محرم، والحال سنة النبي أنه يقوم على القبور. لا تقم عند قبره، يعني شنو؟ تزوره، تحضر، تدعو الله هناك، هنا الدعاء عبادة، هنا الدعاء عبادة. انت تقول عبادة عند القبر شرك، هذا القرآن كيف يقول؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني المنافقين. أما المؤمنين والمسلمين لا، قم عند قبره، احضر القيام عند قبره، حضور زيارة، ادعو الله هناك، يستجاب الدعاء، تضرع إلى الله هناك. نظير ما ورد في الحديث النبوي، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض في الجنة. لماذا الله عز وجل جعل ما بين القبر النبي وروضة ومنبر النبي روضة؟ يعني تعبدوا أيها المسلمين، تقربوا إلى الله عند قبر النبي، ولا لزحزحت الروضة مكان غير قبر النبي، لصيقة مجاورة لقبر النبي، يعني يدل على أنه قبور الأنبياء والأوصياء والأولياء مضان قربات إلى الله، محل ذكر الله. نظير ما في القرآن الكريم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حجر لامس بدن إبراهيم. إذا الحجر الذي لامس بدن إبراهيم هكذا، فكيف بقبر إبراهيم في مدينة الخليل؟ فكيف بمجموعة أعظم من إبراهيم الخليل وهو سيد الأنبياء؟ بل في اعتقادنا أن سيد الأوصياء مقامه بحسب بيان القرآن نزل منزلة نفس النبي. القرآن نزل علي بن أبي طالب منزلة من؟ نفس النبي. ولم ينزل القرآن الكريم إبراهيم بمنزلة نفس النبي. فإذا القرآن يعظم إبراهيم، فكيف بتعظيم النبي وهو من هو بمنزلة نفس النبي؟ فإذا لاحظ هذه الآية الكريمة كم هي عظيمة. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذا القيام على القبر الحضور عنده، زيارة إليه، دعاء. زيارة القبور شرك، زيارة القبور توحيد عظمة. عبادة. يعني إذا أردنا أن نعمل بأوامر القرآن، نتمسك بالقرآن، نثبت القرآن بحافظ ولا تقم من قبر، لا تقم عند قبر، ليس لأن القيام في القبور شرك، لا، لأن غير منافقين، أما المؤمنين المسلمين لا بقى على حاله. لطيف، لاحظوا في دعوة عند الطرف الآخر يقولون ماذا؟ لا تفتشوا حول حقائق الماضين، هل هم صالحين أم طالحين؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ثم كسبت، لا تسألون عما كانوا يفعلون. ولو الآية معناها شيء آخر يشوفوا يفسرون هذا النمط. افترض احنا ذكرناه في كتاب التفسير، هذه الآية الكريمة 180 درجة مشرفة معناها بسعر النهج الأموي، 180 آياتان في سورة البقرة، 180 درجة بشرط أسماء رواية أخرى من نزولها أيضا لعلمكم، 180 درجة مرتفعة معناها شيء. الآن للأسف 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 حتى عند كبار محققين لدى الخاصة معشش المعنى المطلوب لها، في الشأن بسهم قد خلت لا ما كسبت شعلك شلك ليك قام انت حاكي وما يعنيك هكذا يفسر الآية، بينما الآية في العهد يقول يعنيك يعنيك يعنيك، هم فسروها بما لا يعنيك لا يعنيك، ليس من صلاحية هكذا فسروا. الآن بالله عليكم ارجعوا إلى وجدانكم، أليس هكذا في صدوركم في أذهانكم؟ انظروا كيف يعني موسيقى القرآن، يعني موسيقى معاني القرآن والعلم بالله، هذا تحريف خطير في القرآن، تحريف معاني القرآن، أخطر أنواع التحريف في القرآن، تحريف معاني. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عن مكان القرآن. الآن معشعش يجيب تمام عند كل المسلمين هذا المعنى المقلوب المنسوخ الأموي، بينما هي الآية بالعكس تقول نقبوا، عشان كيف هذا بحث آخر في مجال آخر واضح، الآية تبين لا أنتم معنيون بالتفتيش والتنقيب وعدم التقليد وعدم التبعية، كيف بحث آخر يجيب أن نقيم بحث مستقل حول النهاية بحث آخر المقصود. الآيات القرآنية هم يقولون يستدلون بهذه الآية القرآنية تلك أمة قد خلت أن لا تفتشون الماضي، لا تفتشون الماضي ولا تفتشون تاريخ الصحابة وتاريخ التابعين وتاريخ الأشخاص. زيد إذا كنا لا نفتش القرآن ينهانا يقول لا تقوموا عند قبور المنافقين، أليس يعني يلزمنا القرآن الكريم أن ماذا؟ أن نعرف من المنافق من المؤمن لكي لا نقوم عند قبره، لا نرتكب هذا النهي. إذا لابد أن نفتش أن نمحج. ولأعرف شوف لاحظ كيف مقالات تفسيرية مزيفة، تفسيرات كتب تفسير مزيفة، النتائج تستند إلى روايات أشباه النزول مزيفة تحرص لمسيرة المسلمين على وجهتان صحيحة. الأمر خطير واضح خطير، لأنه أعظم مصدر للمسلمين ما هو؟ القرآن الكريم. إذا تسللت هذه اليد العابثة يعني عقلية المسلمين تغير تقلع. هذا خطابهم ليس خاص الذي لا تصلي على حال الناس منهم ما تعالى ولا تقوم على قبره، يعني عموم المسلمين. هم يقولون ما عليك من محاكمة أو محاسبة الناس. طبعا يعني في العوالم الفردية في شؤون المنفردة آخر، لكن مواقفهم العقائدية، مواقفهم السياسية كيف؟ دي مسؤولية عامة. ليس لا تجسسوا هنا شيء آخر، تجسسوا من الأمور الفردية الخاصة الخفية. أما هنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا مورد المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المقصود على كل، إذا نلاحظ جملة من التحريفات تنشر لدينا بسبب بعض أسباب النزول. لذا التروي مليا أمر هام جدا، وتبصر واللطيف أنه في القرآن الكريم أنه من يقظة الإنسان الباحث في موضع معين يؤدي به إلى صحوة وإلى يقظة وإلى انتباه في مواضع عديدة أخرى، لأنه ترابط القرآن كمنظومة واحدة، وهو الذي نذكره دائما منهج أمومة القرآن، يعني منهج منظومي منظومي يدور حول محور. منهج الأمومة ليس في التركيز على المحور فقط الولاية والمحكمات، في تركيز أيضا على جانب آخر، ما هو ماذا؟ المنظومية المجموعية. إذا تلقائيا الإنسان إذا التفت إلى الزيف في معين في موضع معين، سبحان الله تتكشف أوراق الزيف في مواضع أخرى ترتكبت في تفسير القرآن أو في رواية أسباب النزول. وهذا شأن عظيم في طبيعة القرآن الكريم، أن حلقاته نتيجة طبيعة ماذا؟ مترابطة، يصدق بعضه بعضا. لذا الذي يضرب القرآن بعضه بعض أي يكذب القرآن بعضه بعض لم يعرف نتيج المعالج بين حلقات القرآن. طبيعة الحلقات القرآنية بعضها مع بعضها البعض هي تآلف، توافق، تطابق. إذا اختلفت عندك أنت أيها المفسر، ولو هذا بحث آخر قاعدة أخرى لابد أن تعرض لها، لكن إجمالا نذكرها هنا للسبيل منها أن طبيعة القرآن منظومي مترابط متشابك متعالق مع بعضه البعض. إن شاء الله شيئا فشيئا ندخل في الجهة الثانية من قاعدة أسباب النزول، وقد استوفينا إن شاء الله البحث إلى حد ما في الجهة الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.